القول الصحيح على قول واحد. المقنع أعلى قليلا وذكر فيه بعض الروايات يعني في المذهب، ثم الكافي وهو أوسع منه من المقنع قليلا، ثم كتب كتابه الشهير العظيم الذي لا يستغني عنه المجتهد فضلا عن طالب العلم العادي، وهو كتاب المغني. لما كتب هذه الكتب وصنفها في الفقه أراد أن يضع أيضا لطلاب العلم ممن ينتسب إلى هذا المذهب ويعرف هذه الفروع أن يبين لهم أصول هذا المذهب، فكتب الروضة، روضة الناظر. نعم اعتمد فيها على المستصفى من حيث الطريقة ومن حيث يعني تناول المسائل، لكنه لم يكن مقلدا أو ناقلا صرفا لما في المستصفى، بل كان مستقلا في فكره ويذكر المذهب أو آراء المذهب في المسألة الأصولية عند كل خلاف، فكان كتابا مستقلا قائما بذاته، وهو من أوسط الكتب أصول الفقه عموما في هذا الفن. وإذا عني به الطالب وعرفه وحققه فقد حصل علما كثيرا في أصول الفقه. جاء بعده الطوفي، الطوفي من علماء الحنابلة، وممن عرف بالذكاء والفطنة، وله عدة مصنفات ومؤلفات في علم الأصول وفي علم الجدل وفي التفسير وفي غيره. فاختصر هذا الكتاب، اختصره كما قلنا وسماه في مختصر سماه البلبل، ثم بعد ذلك بدأ يعني شرحه في كتاب آخر اسمه يعني سماه هو شرح لهذا المختصر. الكتاب الأصل مختصر موجود متداول بين الناس هو البلبل، وإن كان لم يعنى بطبعه العناية الكاملة يعني لم يحقق التحقيق الكامل، لكنه موجود متداول بين الناس. أحقق الشرح طبع مشروحا، ولعلي أرى بعض الإخوة معهم هذا الكتاب. نعم شرح للمؤلف نفسه الطوفي توسع فيه قليلا وحقق تحقيقا جيدا، والآن موجود في المكتبات. هذا المختصر يتميز عن سائر مختصرات عموما ومختصرات علم أصول الفقه بصفة خاصة بعذوبة ألفاظه وسهولة تراكيبه على ما فيها من معان كبيرة عظيمة. الطوفي له لابد لمن يقرأ كتابه أو كتبه أو عنه سيسمع ويرى في كتب التراجم أنه طبعا كما قلنا من حيث المذهب مذهبه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من حيث العقيدة تكل ما في عقيدته بسبب إظهاره بعض التشيع، إظهاره التشيع، وهو كان شاعرا وقال بعض القصائد أو الأبيات يظهر فيها التشيع، ويعني ربما نال من أهل السنة في هذا يعني الذين يخالفون الشيعة، حتى قيل إنه يعني عوقب على ذلك ثم ترك. ومن الطرائف أنه هو يتحدث عن نفسه ويقول شعرا حنبلي أشعري ظاهري، بل قال رافضي حنبلي أشعري ظاهري، هذه إحدى العبارة. يعني كيف يجمع بين أن يكون حنبليا ورافضيا، وبين أن يكون أيضا حنبليا وأشعريا، وبين أن يكون كذلك يعني في هذه الألقاب الثلاثة وظاهري، يقول هذه إحدى العبارات. على كل هذا عرف عنه، ثم عرف أيضا الثقات من أبناء عصره قالوا أنه بعد أن عوتب وعوقب لم يعلم عنه شيء يشير، فكأنه يعني رجع وأمره إلى الله في هذا. أما عندما كتب المختصر وشرح المختصر الذي يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الشرح لا يجد أثر لهذا المعتقد في هذا الكتاب الحمد لله، إلا في مواطن يسيرة قد تحصل وتوجد عند غيره، قد توجد عند غيره لكن ليس فيها ذلك الأثر الواضح أبدا، بل هو كتاب يؤيد ويستدل ويحاج لمذهب السلف، لمذهب السلف. نعم. البلبل، بعض طلبة العلم بل كثير من طلبة العلم يشكون من صعوبة علم الأصول، ويقولون أنه علم يعني فيه قوة ويحتاج إلى فكر وإعطاء ذهن ويعني تمكن من مختلف العلوم، ومن ما يزيد صعوبته عند بعض الناس بعض المتون التي تكون عبارتها إن صح التعبير تكون مغلقة، لكن البلبل يختلف عن مختلف عن سائر المتون، عبارته سهلة ومن استطاع أن يقرأه أو من أراد أن يقرأه فسيجد عبارة أدبية، يعني كأنه يقرأ. والآن لعلنا إن شاء الله إن شاء الله نسمع شيئا من مقدمة المؤلف، كأنك تقرأ في مقدمة كتاب أدبي، يعني أسلوب أدبي بديل. والاسم فيه نوع من التشويق، سماه البلبل ولأنه مختصر لماذا؟ بكتاب اسمه الروضة، الروضة، وبما أنه مختصر للروضة فلا بد أن يكون البلبل، لأن من مستلزمات الروضات الرياض، رياض الزهور والأشجار وكذا إلى آخره، وجود الطيور المغردة، والبلبل من أشدها أو من أحسنها تغريدة، فسماه البلبل، فهذا تحسين للمضمون هذا الكتاب أو لهذا الكتاب. وفعلا هو لعاشق الأصول إن صح هذا التعبير والراغب في علم الأصول سيجده يعني يعطيه ما يعطيه البلبل من الشوق إلى هذا العلم. نقرأ الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان.
قبل أن نشرح هذه الكلمات والمفردات لابد لنا باختصار أن نبين بعض مزايا هذا الكتاب. أنا أود من الإخوة أن الذين عندهم استعداد أو رغبة في مواصلة هذا الدرس بذات النزول أن يكون لديهم فكرة طيبة عن هذا الكتاب ليتعلقوا به ويتصلوا ويكونوا واصلوا، لأنه أخذ شذرات بسيطة ثم كذا لا يعطيك صورة كاملة عن ما تريده من العلم. هذا الكتاب كما قال الشيخ سنسمعه الآن يعني يتميز بقصر الحجم، يعني مختصر، لكنه مع ذلك قليل اللفظ كثير المعنى، وسيأتي وسنرى كيف أن جملة واحدة من جمله تحتوي على معان كثيرة مع وضوحها. أيضا تضمن هذا المختصر الذي ترونه ما فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامة من المسائل والقضايا والأدلة مع الاختصار والإيجاز غير المخيف، ثم اشتمل على إيجازه، اشتمل على فوائد قيمة زائدة عن ما في الروضة سواء في المسائل أو في الاستدلالات، وأيضا تميز بسهولة العبارة وبالترتيب الحسن، وبالترتيب الحسن. ابن بدراء من علماء الحنابلة القرن الثالث عشر ومن علماء الإسلام يقول عن هذا المختصر إنه مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب إلى آخر ما قال. لنسمع الآن ماذا يقول الشيخ. قال: اللهم في الافتتاح: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص ودان. إذا تتبعنا المقدمة هذه كلها نجدها يعني أخذ في هذا النمط من السجع غير المتكلف، وأخذ مقاطع في كل يعني يبدأ ثلاث جمل بفقرات قد تختلف قليلا ثم ينهيها بفقرة واحدة بحرف واحد، من هنا في قوله من قاص ودان، سيأتي حتى يصل إلى منتصف المقدمة، ثم يستأنف فقرة أو طريقة أخرى فيها نوع من التنويع وتحسين في الكلام. يقول: اللهم يا واجب الوجود. نحن نعلم أيها الإخوة أن المسلم أي شيء يبدأه سواء يفعله أو يقوله ينبغي أن يبدأ فيه بماذا؟ أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ فيه ببسم الله، أو يبدأ فيه بالحمد لله. وخاصة في هذه الكتب العلمية كتاب كلام أو عمل، هذا مأخوذ من حديث نبوي مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فهو أجدم، وفي رواية أبتر، وفي رواية أقطع، قليل البركة يعني، وورد بألفاظ مختلفة. الشيخ هنا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأن مجموعة النسخ التي وجدت من الكتاب مكتوب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فبدأ بالبسملة، ثم أخذ في الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى ونداء الله سبحانه وتعالى بما يليق أو بما يناسب المقام من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود. اللهم يعني أصلها يا الله، اللهم هذه التي نسمعها ونقولها في الدعاء، اللهم أصلها هي نداء يا الله. يقول أهل العربية: أبدلوها باللهم. لماذا؟ لوجه: الوجه الأول الاهتمام والحرص على البدء بذكر الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يقول يا الله قال اللهم، فحذفوا الياء وابدلوها بالميم في آخر الكلمة فقالوا اللهم. هذا من باب يعني الحرص على البدء بذكر اسم الله جل جلاله في مبدأ الدعاء، فاللهم أصلها يا الله. ويقولون أهل العربية يقولون إنهم لا يجمعون بين الياء وبين الميم، بين اللهم بين قولهم اللهم ويا، إلا في عند ضرورة في الشعر، كما يقول: إني إذا ما حدث ألم أقول اللهم يا اللهم يا اللهم، لكن عادة الغالب إنما يقول اللهم أو يقول يا الله. فهذا وجه. والوجه الثاني أيضا في كونها يا الله أو اللهم، جاءت اللهم بدل يا الله اختصارا للكلمتين يا كلمة ولفظ الجلالة كلمة، وجمعت في كلمة واحدة، فهذا من باب الاختصار ومن باب الحرص على البدء بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: يا واجب الوجود. اللهم ينادي ربه، اللهم يا الله يا واجب الوجود. إذن هذا نداء بصفة أو بما يستحقه، بما يختص به الخالق سبحانه وتعالى، واجب الوجود. هذا الواجب في اللغة هو الإثبات، والوجوب في اللغة هو الإثبات الصرف المحض الذي لا يتخلله يعني عدم، ويقابله يقابل الوجوب العدم الذي هو النفي الصرف. فواجب الوجود الكائنات الحية، كائنات كلها حية وجامدة إلى آخره موجودة، لكن وجودها ممكن يعني وليس واجبا، وإنما الذي وجوده واجب هو الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير حقيقة واجب الوجود لم يرد في النصوص الشرعية، ولم يرد على لسان السلف، ولم يوصف بهذا الوصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود. لكن ما معناه؟ معنى واجب الوجود يعني الموجود بذاته الذي لم يوجده غيره، الموجود بذاته سبحانه وتعالى يعني لم يوجده غيره، لم يسبقه وجود ولم يوجده غيره. هذا المعنى كونه أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود بذاته لم يحتج إلى موجد، وأنه هو يعني موجود قبل أن يكون شيء، هذا المعنى كما اللفظ هذه العبارة كما قلنا عبارة فلسفية، عبارة الفلاسفة المتكلمين، والشيخ أشار إليها في شرحه وقال أن المتكلمون والفلاسفة يقولون واجب الوجود يعني الموجود الأول الذي ليس قبله شيء. قد بين هذا المعنى بوضوح النص الشرعي، وهو قوله تعالى هو الأول الذي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وورد في السنة أيضا في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. إذن المعنى صحيح والتعبير مأخوذ من كلام الفلاسفة والمتكلمين. نعم، يقول يا واجب الوجود ويا موجود ويا موجد كل موجود. نعم، واجب الوجود، الموجود كما قلنا الموجود قسمان، موجود بذاته وهو الله سبحانه وتعالى موجد الكائنات الذي لا يحتاج إلى موجد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذه الكائنات كلها موجودة ممكنة الوجود، محدثة، هذه من خصائصها محدثة موجودة يعني معدومة كانت موجودة. من الذي أوجدها؟ الخالق الذي لا ليس قبله شيء، فهو موجد كل الموجودات. يقول ويا مفيض الخير والجود، الخير معلوم أنه ضد الشر، ومعنى الخير هو ما يلائم الطبع، الخير ما يلائم الطبع المعتدل السليم ويختاره العاقل، هذا الخير، وهو النفع كذلك، الخير بمعنى النفع، ما يلائم الطبع السليم ويختاره العاقل. قد يكون ظاهرا، هنا المنفعة والخير ظاهرة، يعني مثل اختيار يعني الصحة السليمة والعافية والمآكل الحسنة والمنظر الحسن، الذي يختار مثلا يخير بين أشياء فيختار الشيء الجميل الحسن، وجه اختياره ظاهر. وقد يكون وجه الاختيار خفي، بمعنى أنه في ظاهر الأمر ليس فيه يعني خيره غير واضح، لكن عاقبته خير، مثل مثلا مثل اختيار استعمال الدواء المر، مثلا المريض لما يكون مريضا وبحاجة إلى دواء والدواء مر متعب لا يستصاب، فالعاقل يصبر على مرارة الدواء وهي في ظاهرها شر، كيف يستصيغ شيئا أو يأخذ شيئا لا يستصيغه، ولكن عاقبته حميدة وفيها نفع وخير، إذن فاختار العاقل هذا الخير وإن كان ظاهره في أول الأمر ليس على تلك العاقل. إذن فالخير كما يقول يا مفيض الخير والجود، الخير ما يلائم الطبع المعتدل السليم ويختاره العاقل. يبقى معنا إذا قلنا يا مفيض الخير، مفيض الخير يعني معممه على سائر خلقه، الله سبحانه وتعالى هو خلق الأشياء كلها وخلق الخير وخلق الشر، وما يصيبك أيها المؤمن إنما هو بقضاء الله وقدره وإرادته، فإن أصابك خير فهو برحمة الله وفضله، وإن أصابك شر فهو بعدله وحكمته. إذن فكل شيء من عند الله، لكنه يفيض الخير على من يشاء من عباده، بل يعطي الخير لمن يشاء من عباده ويكثر له، ويختص من عباد من شاء من عباده بالخير، ولكن خيره سبحانه وتعالى فائض على جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، مسلمهم وكافرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لو يعني لو أراد أن يعاقب الكافر، ولو كانت الدنيا بما بخيراتها أو بما فيها من منافع كلها تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الكافر يعني في صحة، تجده في صحة وعافية وماء وفير وجاه عريض وكذا إلى آخره، وهو يعني كافر بربه. هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، من عطاء الله سبحانه وتعالى وتقديره أنه سيعطيه، ولكن لم يقدر هذه النعمة فسيكون عقابه عليها فيما بعد. يا مفيض الخير والجود، والجود أصله من الجود، أصله من الجود، الجود وهو جود المطر، إذا قال جاد المطر جودا، والجود يعني العطاء، مفيض الجود العطاء. والإفاضة أو الفيضان أو إفاضة، الإفاضة في الأصل إنما تكون لماذا؟ مفيض يعني فاض ماذا؟ عندما يقول العرب فاض شيء، ها؟ لا فاض يعني زاد وسفح عن الإناء وتناثر أو يعني خرج عن نطاق الإناء، هذا الفيضان. لكن أساسا هذه الكلمة تقال للمائعات أو للجامدات؟ لا ما تقال إلا للمائعات، يعني فاض الماء وفاض كذا، فاض النار، فاض إلى آخر. وقد تستعمل في المعاني غير المائعات المحسوسة، غير المائعات، من باب المجاز، مثل ما يقولون فاض الناس من، أو أفاض الناس من إيش؟ من عرفات، أفاضوا من منى إلى الطواف، وسمي طواف الإيش؟ الإفاضة. فالأصل كلمة فاض وأفاض للمائعات، الماء والجيوت والدهون ونحوها، وقد يستعمل في المعاني من باب المجاز. نعم نعم يا شيخ، انتهت الفقرة هذه. على كل قاص ودان، هذه لابد أن نقف عندها قليلا. ويا مفيض الخير والجود على كل قاص ودان، القاصي البعيد والداني القريب. لكن هل المقصود بالبعد والقرب بالنسبة لله سبحانه وتعالى أو للبشر والمخلوقات؟ الله لا يبعد عنه شيء، ليس عليه شيء ببعيد، كما أنه لا يعز عليه ولا يعجزه شيء. ولكن المقصود بالنسبة، هذا أمر نسبي، القريب منا والبعيد عنا. فكل مخلوق، كل موجود، فالله قد أفاض عليه من الخير ومن ما يصلحه ويحسنه ويجده، سواء كان قريبا منا أو قاصا عنا. فالنسبة هنا، وقد يكون له معنى آخر وهو أيضا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، القرب والبعد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معنوي. والمقصود به ماذا؟ الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، القريب من الله بالإيمان والبعيد بالكفر. فنعم الله فائضة على المؤمن والكافر. نعم.
ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان.
هذه الفقرة الثانية، يا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. نعم، يقول المصنف هنا في بداية وضع كتاب، تأليف كتاب في علم يريد تحقيقه وتبيينه وتوضيحه وإخراجه على الوجه الذي يحقق المقصود، فهو بحاجة إلى إعانة وتوفيق من صاحب القدرة، صاحب السلطان. فمن هنا ناسب أن يدعو الله بالقدرة، صاحب القدرة والقوة والقهر والسلطان في الدنيا والآخرة. فقال يا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة ويا سلطان الدنيا والآخرة. لكن هنا
الله أكبر.